إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله حديثي معكم في هذا اليوم بإذن الله تعالى عن مسألة اعتنى بها الشرع وهي منهج أصيل في القرآن والسنة هذه القضية وهذه المسألة ربما غفل عنها الكثير والكثير من الناس وهي قضية جبر الخواطر جبر الخواطر ما منا إلا ويصاب بمصيبة وتأتيه مشكلة فهو بين غم وهم وحزن وانكسار أو مصيبة الفقر أو مصيبة الموت لقريب له أو مرض ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم صقم وعافية أنت تدور بين هذه الأمور وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن خرج الكافر خرج جميع الكفار لأن ما عنده احتساب للمصائب وإنما هذا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إذن هو بين الصراء والضراء وبين الشكر والصبر فإذا صبر على الضراء وعلى المصيبة فله الأجر العظيم عند الله يجبر بخاطره ويجازيه الجزاء العظيم يوم القيامة وإذا أصيب به وإذا ابتلي بالخير شكر فهو يدور في هذا الخير العظيم في سراء وضراء وهذا خير للمؤمن الموفق المسدد الذي وفقه الله جل وعلا. أيها الأخ الكريم، تذكر قول البارئ جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة في أي شيء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. المال الذي معك، التجارة، القصور، المزارع، الأموال طويلة عريضة، الأبناء، ثروة من الأبناء وزوجات، وعندك أحباب وأصحاب وأعزاء، هذه كلها لله وأنت لله، أنت ملك لله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. تذكر أيها المصاب، حتى يحصل لك جبر خاطر، إنا لله، أنا لله، ومن مالك لله، ثم ردوا إلى الله مولاه بالحق. فهذا الإذن الذي معك، أو هذا العزيز والخليل، هو كعارية، عارية عندك، ثم أخذها الباري جل وعلا. فلماذا الجزع؟ ولماذا التفخر على هذا الأمر؟ وهذه عارية ردت إلى الله جل وعلا. يروى أن رجلا من القضاة يقضي بين الناس قرابة 30 سنة وهو يحكم بين الناس، وفي يوم من الأيام أصيب بمصيبة. أتدري ما هذه المصيبة؟ ماتت أمه، فجزع جزعا شديدا وغضب غضبا شديدا. سبحان الله، فجاءه رجل وقال له: يا أيها القاضي، يا أيها القاضي، أنت تحكم بين الناس منذ 30 سنة، ما أحد من الناس رد حكمك، فلماذا أنت ترد حكم الله أو تغضب بحكم الله؟ فجبر خاطره بهذه الكلمات، وسري عنه بهذه العبارات. إي والله، فالأمر لله من قبل ومن بعد، ونحن عبيده يفعل بنا ما يشاء جل وعلا. وهذه الدنيا لا تستحق التفخر والغضب، كما قال عبد الله بن المطرف رضي الله عنه الله، قال: والله لو أن لي الدنيا، والله لو أن لي الدنيا، ثم أخذها الله عز وجل، أخذها بالدنيا كلها ثم وعدني عليها بشرفة ما لكانت في تلك الشرفة أهلي. دنيا، لو أخذ الدنيا بما فيها وأعطاني مقابل هذه الدنيا شرفة ما لكانت أهل ذلك. فعلى ماذا يا أخي؟ على ماذا هذا التفخر؟ فضل الله. أيها الأخ الكريم، ومن أجل جبر الخواطر التي تلاشاها كثير من الناس، هو حديثي معكم هذا اليوم عن هذه المسألة. أيها الأخ الكريم المبارك، أليس من السنة إذا أصيب المؤمن بمصيبة، مات له حبيب، مات له قريب، أن تذهب إليه وتقول: إنا إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا من جبر القوافل، هذا من جبر القوافل. فلان المبتكي على ابنه، وآخر مبتكي على أبيه، وآخر على أمه، وآخر على قريبه. اذهب إلى هذا المبتكي واجبر بخاطره وعزه بكلمات. عروة بن الزبير العالم الشهير الكبير حين أصيب بالآكلة في قدمه، وقرر أطباء بتر قدم بتروها، فلما أفاق قال الحمد لله أعطيت رجاله وعزوه. يعزيه الناس، هو في أثناء العملية، وبكر اليد دخل ابنه محمد إلى الإسطبل فأرخصته بهيمة فمات. فلما فرق من العملية هذه وإذا في الناس يعزه في ابنه وفي قدمه، في ابنه وفي قدمه، فقال الحمد لله أعطيتني أربع أطراف، فأخذت واحدة وأبقيت ثلاثة، وأعطيتني أربع أبناء فأخذت واحد وأبقيت أربعة. دخل بعض الناس وقال له كما بكر بن الخل كان في وفيات الأعياد، دخل بعض الناس عليه وهو قصار وقال له الحمد لله الذي أبقى لنا ما نريد منك، أبقى لنا العلم والعقل والدين. ثم قال له نحن ما أعددناك للسباق ولا للمصارعة، ما أعددناك للسباق ولا للمصارعة، فهذه قدم سبقتك إلى الجنة بإذن الله، تحاول أن يلحق بقية الجسد بذلك الجزء كلمات تخلى بها وجبر بها خاطره. هذا الرجل جبر الخاطر وجبر الفكر. رجل يدخل يعني احمد بن حنبل الامام المبجل امام اهل السنه المبتلى الذي جلدت السجون الاف الصيام، سمع كلمه من رجل من الفساق ممن يجلس من اجل الخمر، وقال له يا امام اصبر فاننا نصبر على الباطل وانت على الحق. كلمات جبر الخاطر لمن اسلم وشد منه. هكذا اخواني بالله جبر الخواطر منهج اصيل في الكتاب وفي السنه. واستمع الى قول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال ابن تيميه رحمه الله لكل مطلقه، هكذا رجع شيخ الاسلام، لكل مطلقه المتعه جبرا لخاطرها. المتعه يعني جبرا لخاطرها، فهي منكسره بالطلاق، منكسره بهذا الطلاق، فجبرا لخاطرها في المنكسره اعطها ما تيسر من المال جبرا لخاطرها. انظر اذا هي خالعه التي طلبت الصنع منك، فجبرا للخاطر لك تعطيك انت شيء من المال حسب الاتفاق. هذا من اجل جبر الخواطر، من اجل جبر الخواطر. وكذلك يقول جل وعلا في كتابه الكريم واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الله 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 اكبر. يعني اذا هلك هالك ومات ميت وجاءوا لقسمه
لكنهم من القرابة من الأرحام، لكن ليسوا من الورثة لحجم أو لبعد أو لآخر لغير ذلك. وحضر أيتام فقراء وحضر مساكين، فمن أجل جبر الخواطر لا تتقاسموا هذه الأموال وهم ينظرون إليكم، اعطهم ما تيسر، اعط اليتيم، اعط المسكين، اعط القريب، شيء ما تيسر، وقولوا له قولا معروفا، كلام لين من أجل جبر الخواطر. الله أكبر، كيف تأكل وفلان جاع ينظر إليك؟ يا أخي من أجل جبر الخواطر قل له تفضل يرحمك الله، تفضل يرحمك الله. جبر الخواطر، هذه الأموال تقسم الآن بحضرة المساكين والأيتام والقرابة الذين حجبوا، فمن أجل جبر الخواطر لهؤلاء الذين حضروا القسمة أعطوهم ما تيسر. أرأيتم أن القرآن يدعو إلى جبر الخواطر؟ فكم من منكسر اليوم، وكم من حزين، وكم من مهموم ومغموم، وكم من شخص أصيب بمصيبة، ما وجد جبر الخواطر من إخوانه، ما وجد إلا من رحم الله، وقليل ما هم. يقول الباري جل وعلا: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يوسف عليه الصلاة والسلام اجتمع إخوته جميعا عليه وتآمروا عليه وأجمعوا أمرهم جميعا واتفقوا أن يذهبوا به إلى البئر وأن يروا ما في البئر. هذا الصغير المظلوم يحتاج إلى جبر خاطر. من يجبر خاطر هذا الصغير وهو يواجه الظلم والعدوان من إخوانه الذين ظلموه؟ كيف نزل عليه الوحي وهو صغير ليس بنبي؟ كما قال جمهور المفسرين أن هذا الوحي من الله ليوسف من أجل التثبيت والتأمين وعدم الخوف وعدم الحزن. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. النبوة ما تكون إلا بعد الأربعين، وهذا وحي ليس بوحي تشريع، وإنما وأوحى ربك إلى النحل. وأوحينا إلى أم موسى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها من هذا الباب، وليس من باب وحي التشريع، وهو لم يبلغ درجة النبوة ما زال صغيرا. أوحى الله إليه أثناء الرمي في البئر جبرا لخاطره: لا تخاف، لا تحزن، ستنجو من هذه الكارثة ومن هذه المصيبة ومن هذه الضائقة، ستخرج من البئر وما ستموت وستنتصر، وسيأتي يوم من الأيام وتقول لإخوانك وتذكرهم بهذا الخبر الذي فعلوه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جبر الخواطر منهج أصيل في كتاب الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله أكبر، الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: قسم أحوال الزوجين إلى أربعة أقسام. أربعة أقسام، كيف؟ يعطي من يشاء من عباده ذكور فقط، ويعطي من يشاء من عباده إناث فقط، ويعطي من يشاء من عباده ذكور وإناث. وهذا المراد بقوله: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيك ذكور وإناث، هذا من فضله وكرمه. والرابع: ويجعل من يشاء عقيما لأنه عليم أليم سبحانه وتعالى وهو يفعل ما يشاء في عباده، لكن لماذا قدم الإناث على الذكور في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، جعل الذكور بعد الإناث مع أن الذكور له الصدارة، فلماذا قدم الإناث؟ قال ابن القيم جبر للخواطر، الله أكبر، جبر لخاطر البنت، جبر لخاطر المرأة، قدمها سبحانه وتعالى، هذا قول لأهل العلم، جبر للخاطر، هذه البنت التي كانت مهانة، ليس لها قيمة في الجاهلية، كانت موقوفة تقتل وتهان، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كثير، فالله قدم ما أخرته الجاهلية، فالله قدم ما أخرته الجاهلية وجعله في المقدمة، هذا جبر للخواطر، ثم انظر نكر الإناث وعرف الذكور، نكر الإناث وعرف الذكور، فجبر النفس في الإناث جبره بالتقديم، جبره بالتقديم، وجبر تأخير الذكور بالتعريف بالألف واللام، جبر تأخير الذكور بالألف واللام، وجبر نفس الإناث بالتقديم، ثم قال أو يزوجه ذكرانا وإناثا، هنا قدم الذكور على الإناث، فأعطى الإناث تقديم وتأخير، وأعطى الذكور تقديم وتأخير، الله أكبر. جبر الخواطر في كتاب الله يا عباد الله، جبر الخواطر في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: عسى ربه إن طلقهن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صالحات، طيبات وأبكارا. فلماذا قدم الطيب على البكر؟ لماذا قدم الطيب على البكر؟ مع أن البكر محبوبة عند الناس أكثر من الطيب. قال بعض أهل العلم: جبر للخواطر، جبر لخاطر هذه الطيب، قدمها قال طيبات وأبكار، قدم الطيب ثم البكر، جبر للخواطر. يا عباد الله، هذا منهج القرآن العظيم، هذا منهج القرآن العظيم، وهذا من الشرع الحكيم. وانظروا إلى قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل، لماذا تنهر هذا السائل المنكسر الفقير الحزين الذي جاء إليك وهو في غاية من الذل والهوان؟ فلا تنهر هذا السائل، يا أخي أجبر بخاطرك بما تيسر من المال أو بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة جبرا لخاطره، إلا إذا كان من الكذابين فهذا ينصح بالتي هي أحسن للتي هي أفضل. كذلك اليتيم المنكسر الحزين الذي ما منعه ربه، لماذا النهر بغير حق؟ لماذا الشد عليه بغير حق؟ أما إذا كانت حق، فإن عائشة رضي الله عنها تقول كما في مخرج البخاري: كنت أضرب اليتيم حتى ينبسط. سحر العلامة الألباني رحمه الله من أجل التأديب والتربية، لكن من غير شيء من هذا فلا تنهر ولا تقهر اليتيم ولا السائل، هذا والله منهج القرآن ومنهج السنة النبوية كذلك. ففي الصحيحين، ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب، واستمعوا أيها الأعزاء، استمعوا أيها الإخوة إلى السنة النبوية وإلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، انظروا له في جبر الخواطر. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ذهب إلى مكة في عمرة القضاء في السنة السابعة، ذهب إلى مكة في السنة السابعة في عمرة القضاء، فلما خرج منها وإذا ببنت صغيرة تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وتقول: يا عم يا عم هل تعلمون هذه من؟ ابنة حمزة بن عبد المطلب، ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام. وللحافظ رحمه الله تعليق على هذه الكلمة يا عم يا عم، مع أنه ابن عمها، ولكنه روى عن حمزة فهو أخوه من أرضاه. يا عم يا عم، فعلي بن أبي طالب أخذ هذه البنت وأعطاها لفاطمة وقال دون جدة عمي، فاختصر ثلاثة من الصحابة في هذه البنت، اختصر ثلاثة من الصحابة علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، كل يقول أنا حق بها أنا حق بها. فجعل ابن أبي طالب وقال يا رسول الله أنا ابن عمها، أنا ابن عمها وحق بها. قال جعفر يا رسول الله أنا ابن عمها وخالتها جحدي، أنا متزوج لخالتها. وقالت ابن حارثة أنا حق بها، هي ابن أخي. لقد آخر رسول الله عليه الصلاة والسلام بين حمزة وبين زيد بن حارثة فهو أخي أنا حق بها. فانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى جبر الخواطر ماذا قال؟ يا علي يا علي أنت مني وأنا منك، يا علي أنت مني وأنا منك، الله أكبر. يا جعفر لقد أشبهت خلقي وخلقي، أشبهتنا في الظاهر وفي الخارج. شكل جعفر يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، وخلق الرسول في جعفر. يا جعفر لقد أشبهت خلقي وخلقي. ويا زيد يا زيد أنت أخونا ومولانا، الله أكبر الله أكبر على جميع الخواطر. فكل راضية وفرحة واستأنس بهذه الكلمات الطيبة التي جبر بها الخواطر، ثم حكم بها للخالة التي تحت جعفر، هو حكم بها للخالة وقال الخالة بمنزلة الأم، أي في الحلال والشفقة والرحمة. فهو ما حكم بها لجعفر، وإنما للخالة لخالتها التي تحت جعفر. لكن انظروا إلى جبر الخواطر، كيف هذه الكلمات الطيبات المباركات. وفي سنن النسائي ومعجم الطبراني ومسلم لمن احمد بالاسناد الصحيح ان رجلا من الصحابه كان يختلف الى النبي عليه الصلاه والسلام، يحضر في مجالس الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه ابن ولد، وكان يحبه حبا عظيما، فكان اذا حضر في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام يراقب الابن، ينظر له هنا وهنا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتحبه؟ اسمع الرسول يوجه عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه لهذا الصحابي، اتحبه؟ يعني راه متعلق به جدا، اتحبه؟ قال يا رسول الله احبك الله كما احبه. انظر كيف يا رسول الله احبك الله كما احبه. ثم بعد ايام قال هذا الرجل عن المسجد، فسال عنه الرسول عليه الصلاه والسلام، قالوا ان ابنه ذلك لك، مات ذلك الولد، فبقي في البيت مغموم محزون، فذهب الى زيارته، ذهب لجبر الخواطر عليه الصلاه والسلام، ذهب الى زيارته، تكلم عليه فوجده مغموم، فقال أما ترضى أما تحب أنك يوم القيامة ما تدخل من باب من أبواب الجنة الثمانية إلا فتح لك الباب؟ أما تحب هذا أنك تكون يوم القيامة يفتح لك أبواب الجنة الثمانية؟ قال لا. جبر الخاطر كلمة طيبة، ما دام أنه يشفع لي يوم القيامة فالحمد لله. استراحت هذه النفس المنفجرة الحزينة على زهرة فؤاد وعلى زهرة قلبه انجبر خاطره. قال بعض الصحابة يا رسول الله أله خاصة؟ هذه له خاصة؟ قال لا، بل لكلهم. البقاء يوم القيامة يشفع له، يوم القيامة يفتح له أبواب الجنة. هذا خير عظيم إذا أخذ الله ضحية من الدنيا حبيبك من هذه الدنيا وصبرت، ليس لك جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث، ليس لك جزاء إلا الجنة. فما أجمل جمع الخواطر يا إخواني في الله، والسنة مليئة بمثل هذا. أسأل الله العظيم الكريم أن يجمع خواطرنا جميعا، والله تعالى أعلم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها الأعزاء، أيها الآباء، أيها الإخوة الكرام، تعالى الأمر إلى جمع الخواطر في الجنة. إن الله عز وجل يقول في كتابه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اسمع إلى جمع الخواطر: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني يوم القيامة، يوم القيامة إذا كان الأب أو الأم في مكان عالي في الجنة، في مكان عالي في الجنة، والابن في مكان دونه بدرجة بدرجتين بعشر درجات بعشرين درجة، المهم أن الأب أو الأم في مكان مرتفع والجبل في مكان نازل في الجنة، وبين الدرجة والدرجة مسيرة مئة عام، بين الدرجة الواحدة والدرجة الأخرى مسيرة مئة عام، مئة عام. فكيف إذا كان بينك وبينه عشرين درجة؟ يعني ألفين سنة حتى يصل إليك، درجة في الجنة عالية. فمن جبل الخواطر أن الله عز وجل يلحق الأبناء بالآباء، يلحق الأبناء الذين هم في درجة الدنيا إلى المكان العالي، إلى مقام الأبوين أو مقام الأب أو مقام الأم. يقول بعض أهل التفسير: جمع الله عز وجل لأهل الجنة هؤلاء، جمع لهم بين سرور النفس والسرور بالحور العين، والسرور بمعاناة الإخوان، والسرور أن يجمعهم مع أبنائهم. ما تكون أنت في مكان والأبناء في مكان، يجمع الله عز وجل جبر الخواطر، الأدنى يلحق بالأعلى حتى ولو كان الأدنى هو الأب، والأبن في مكان عالي، الأبن في مكان عالي، والأب في مكان نازل دون الابن، يلحق هذا الادنى بالاعلى، جمع بين الاحبه، جمع الخواطر، جمع الخواطر. فيا اخي اياك والغلظه، اياك والعنف، وعليك بجمع الخواطر. هذا فرض من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، ومن اخلاق الاخيار الابرار اهل العلم والتقى تخلق به. أسأل الله العظيم الكريم أن يجبر خواطرنا جميعا، أسأل الله العظيم أن يجبر خواطرنا في الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله العظيم أن يجبر خواطرنا في الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله العظيم أن يصرف عنا وعن بلدنا وعن ولاة أمورنا كل سوء ومكروه، والله أعلم، وهو أعد وأقرب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.